يؤكد الإمام على ضرورة تلاؤم سلوك المسؤولين مع أهداف الثورة والنظام الإسلامي، فيقول لمسؤولي النظام:
أنتم مظهر نظامكم، إن كان النظام شعبياً عاماً فأنتم أيضاً شعبيون، وإن كان النظام نظام المستضعفين فينبغي أن يبدو هذا الموضوع نفسه جلياً في عملكم وكلامكم وسلوككم، وإن كان النظام نظام اجتناب الترفه والبذخ فيجب أن تظهر هذه الميزة في حياتكم. فالمسألة الأولى هي أنه ينبغي على المحافظ أن يتمتع بتلك الذهنية والصورة التي تتصف بها الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية الموجودة في ذهن الناس وذهني وذهنكم، أنتم مسؤولي النظام، وأن يتجلى ذلك في العمل والسلوك والنهج ومحل المعيشة ونمط العيش والتصرف والانحياز والمواقف.
يبين الإمام أن الأنظمة الشيوعية باطلة ولا يمكن اعتمادها نموذجاً للعدالة مع وجود الأرستقراطية لدى المسؤولين فيها. يقول سماحته:
لماذا لا نعتمد أنموذج النظامين العالميين، وهما النظام الشرقي الشيوعي والنظام الغربي الرأسمالي؟ لأنها كانت أنظمة باطلة، كانت الأنظمة الشيوعية أنظمة مستبدة قامت على أساس شعار حكم الشعب، لكنها كانت أرستقراطية مع أنها تدعي معاداة الأرستقراطية، لكنها عمليا كانت حكومات أرستقراطية في كل البلدان التي حكمتها الشيوعية بشكل من الأشكال. الثورات أو الانقلابات كان محور شعاراتهم يدور حول العدالة، مع أن واقعية حياتهم لم تكن العدالة أبداً، بل كانت تعمل على العكس من العدالة تماماً. فجاءت جماعة باسم العمال ولم تكن سوى الطبقة الأرستقراطية للأنظمة الطاغوتية، ولم تكن لتختلف عنها أبداً. كانت حياة قادة البلدان الاشتراكية على هذه الشاكلة. كنت قد وقفت إبان رئاستي للجمهورية على أوضاع الطبقات السفلى في بعض البلدان الشيوعية، فلم يكن هناك ما يطلق عليه اسم العدالة ومفهومها أبداً، وعليه فإن هذا النوع من العدل لا يكتب له الدوام، وسينحرف عن طريقه ويغدو رياء أو زيفا.
يلفت الإمام النظر إلى أضرار الأرستقراطية، ويعرض أضرار أرستقراطية المسؤولين في العصر البهلوي كنموذج. يقول سماحته:
في حين كان الفقر وضيق المعيشة والجوع والمستوى المعيشي المتدني يضيق الخناق على أكثرية الشعب الإيراني، كان إسراف الشاه أيضاً وترفه وعيشه الأسطوري وقصوره هو وأسرته ورجال البلاط وقادته العسكريون من جهة، وسلب مصادر الأمة من قبل الشركات الأجنبية والوسطاء في الداخل من جهة أخرى، يضيق الخناق يوماً بعد يوم أكثر وأكثر على هذا الشعب.
يسلط الإمام الضوء على بعض المشاكل الموجودة ويعدها من نشوة النزعة الأرستقراطية، فيقول:
ثمة نقطة بشأن الحقوق والرواتب غير المنصفة والظالمة من بيت المال. إن هذا التصرف عمل غير شرعي وجريمة وخيانة لمثل الثورة الإسلامية وأهدافها، ومن المؤكد أنه حصلت في الماضي بعض حالات التساهل والتغافل التي يجب تداركها، ولا يكون الأمر بأن نثير الضجيج والصخب في هذا المجال ثم ننهي الموضوع بشكل كامل ونتركه في مطاوي النسيان، بل لا بد من متابعته، فإننا على اطلاع على الآفات الناجمة عن الفقر ونخطط لها، ولكن وكأننا لا نعرف الأضرار الناتجة عن نشوة النزعة الأرستقراطية بشكل صحيح. إن استشرت ظاهرة الأرستقراطية والإسراف والبذخ وثقافة الكماليات في المجتمع ستتبعها هذه القضايا، وسيبادر الجميع إلى اللهاث وراء لقمة تشبعهم من المال الحرام. يجب مواجهة هذه الظاهرة بحزم وجدية، ويجب متابعة الأمر، ولكن يجب ألا نعمم على الجميع. إننا نصدر الكثير من الأوامر، وإذا لم نتابعها فإنها ستضعف تدريجياً، فلا تتصرف بهذا الشكل، واسعوا كي تصبح هذه المسألة مسألة متابعة بكل ما للكلمة من معنى، وليطلع عليها الشعب أيضاً. ليس أغلب ما نقوله يواجه بسوء استغلال من قبل أكثر مديري الحكومة، إنما لدى عدد معدود من مديرينا مع الأسف يوجد مثل هذا الأمر. حسناً، فلنواجهه.
يشير سماحة الإمام إلى أن أرستقراطية المسؤولين سبب فقدان ثقة الناس بهم، فيقول:
كيف تريدون كسب محبة الناس وثقتهم؟ يجب أن يثق الناس بنا أنا وأنتم، فإذا انحدرنا صوب قضايانا الشخصية، وانصب تفكيرنا على أنفسنا، وانشغلنا بالمظاهر البراقة، ورحنا نلهث وراءها من دون أن نضع حداً معيناً لما ننفق من بيت المال، فهل ستبقى للناس ثقة بنا؟ أم أن الناس عمي لا يبصرون؟ شعبنا الإيراني كان ولا يزال من أذكى شعوب العالم، وقد أصبح اليوم ببركة الثورة الإسلامية من أذكى الأذكياء. أيها السادة، ألا يرى هذا الشعب كيف نحيا؟ عندما كان شباب حزب الله يذهبون للعمل في جهاد البناء أو حرس الثورة الإسلامية أو الوزارة هذه أو تلك، ويسأل كم تريد أن يكون راتبك الشهري، كان يجيب مستنكرا هذا الكلام ويقول: أنا لم آتي لأجل المال. وكانوا كثيرا ما يصرون على الواحد منهم لكي يأخذ قدرا من المال لزوجته وأطفاله وتيسير أمور معاشه. أتحسبون أن هذه أسطورة؟ فإنكم لو نقلتم هذا الكلام إلى من يعيشون في الخارج غير مطلعين على وضعنا في السنوات المنصرمة لظنوا أن هذا الأمر أسطورة، لكنها حقيقة حصلت في إيران هذه، بل وفي طهران وفي هذه الوزارات بالذات، ولم تحدث هذه الأمور مرة أو مرتين. فقد كان عضو مجلس الشورى يخجل إذا أعطي له راتبه أن يأخذه. هكذا كان أصدقاؤنا في الدورة الأولى للنيابة في المجلس يخجلون من قبض رواتبهم، وكانوا يقولون: أنأخذ أجورا؟ أيها الإخوة، أنا وأنتم نأكل من هذا الاحتياطي، لا تنسوا، فقد اطلع الشعب على هذا الأمر، فلا ينبغي أن ننغمس في الحياة المادية وندعو المحرومين من ضروريات العيش لينظروا إلينا على أساس أسوة وقدوة لهم.